إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، إن من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة على عباده نعمة المال، فالمال نعمة عظيمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على من يشاء من الناس. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وهذه قضية قد فقهها أزهد الناس في هذه الدنيا، وهم الصحابة ومن بعدهم، فمع زهدهم رضي الله عنهم في هذه الدنيا وإقبالهم على الآخرة، إلا أنهم لم ينسوا نصيبهم منها، فطلبوا الرزق الحلال. فكان كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التجار والأغنياء، وعلى رأسهم عثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، حرصوا وسعوا لكسب المال حتى يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المال الحسن الذي يؤدي صاحبه حقه فيه. وصدق يحيى بن معاذ عندما قال: الدرهم عقرب فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذ. فقيل له: وكيف رقيته؟ فقال: أن يؤخذ المال من الحلال وأن يوضع في حقه، فيوضع في ما يرضي الله سبحانه وتعالى من الوجوه الواجبة على العبد كالزكوات والنذور وغير ذلك. وكذلك من الوجوه الواجبة القيام بالأهل والأبناء، وكذلك من الأوجه المباحة التي أباحها الله سبحانه وتعالى. فهذا الدرهم لا بد أن يكون موقف المسلم منه هذا الموقف، يدخل عليه بالحلال ويخرج منه في موضعه الذي يحب الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا سار السلف الصالح. يقول سعيد بن المسيب: لا خير في من لا يحرص على المال، لا خير في من لا يحرص على المال يكف به وجهه عن الناس ويؤدي لله فيه حقه. ويقول سفيان الثوري: المال سلاح المؤمن في هذه الدنيا. نعم والله، فإن واقع الناس في هذا الزمان وفي غير هذا الزمان أنهم يجلون ويحترمون صاحب المال، فمتى كان الإنسان ذا مال أو كان غنيا غنى آخر ألا وهو غنى النفس كان عزيزا رفيعا عند الناس. ومتى رأيت العبد يتقرب لهذا ويسأل هذا ويطلب المال من هذا فاعلم أنه بعيد عن الله سبحانه وتعالى وعن محبته وبعيد عن محبة الناس. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له رجل من الصحابة: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس أو فيما في أيدي الناس يحبك الناس. فكلما زهد الإنسان فيما عند الناس كلما كان رفيعا، وكذلك إذا كان صاحب مال كان عزيزا. لذلك يقول الإمام الثوري عليه رحمة الله: من أعطاك درهم فقد استذلك، أي جعلك ذليلا. فما على المؤمن بعد ذلك إلا أن يحرص على كسب المال من الحلال يؤدي فيه حق الله سبحانه وتعالى ويضعه في مواضعه، ولا يكون هذا المال سببا في بعده عن الله سبحانه وتعالى وفي تركه لطاعة الله وفي تركه للإقبال على الله عز وجل، وإنما يوازن بين أمر الدنيا وأمر الآخرة فيعمل للدنيا ويكون أكبر همه العمل للدار الآخرة. دخل ابن عمر يوما على أهل السوق، فلما أذن المؤذن أغلقوا حوانيتهم، أغلق الناس حوانيتهم من غير أمر من ولي الأمر، وتوجهوا إلى المسجد. فقال رضي الله عنه وأرضاه: فيهم نزلت، يعني قول الله سبحانه وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله سبحانه وتعالى، فيؤدون للدنيا حقها ويعرفون لها مقامها ويؤدون لله سبحانه وتعالى حقه. ولا شك ولا ريب أن المال سبب عظيم لرفعة العبد في هذه الدنيا ولرفعته أعلى الدرجات يوم القيامة. يقول الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله: ولولا التجارة لما بلغ عثمان رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الصحابي الجليل عثمان بن عفان: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. والذي أوصله لهذه الدرجة العظيمة هي التجارة والمال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الناس للإنفاق في يوم العسرة، عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى تبوك وكان الناس في قلة ذات يد وفي وقت حرج من السنة، جاء عثمان رضي الله عنه وأرضاه بماله الذي اكتسبه من الحلال من تجارته، جاء بثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها، ووضع ألف دينار في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرح النبي بهذا المال الذي ينصر به دين الإسلام. نعم والله، الذي ينصر به دين الإسلام، وجعل يقلبه في حجره ويقول صلى الله عليه وسلم وهو يقلب هذا المال في حجره: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. ولعثمان ولغيره مواقف عظيمة، لهم مواقف عظيمة في الإنفاق في سبيل الله وفي استغلال هذه النعمة أفضل استغلال. وقد جاء في الأثر كما ذكر ذلك السيوطي في الدر المنثور أن أهل المدينة أصابتهم مجاعة، فجاءت قافلة لعثمان رضي الله عنه وأرضاه، فأقبل إليه التجار يريدون شراء هذه القافلة حتى يبيعوها على الناس، فقال لعثمان: نعطيك في الدرهم درهمين، أي يعطونه 100% من أرباحه، يعطونه 100% ربحا في هذه القافلة. فقال عثمان: أعطيت أكثر، هناك من أعطاني أكثر مما عرضتم. فقالوا: نعطيك في الدرهم درهمين. فقال: أعطيت أكثر. فقالوا له: نعطيك في الدرهم 3 ولا نزيد. فقال: أعطيت أكثر. فقال التجار: ومن الذي أعطاك أكثر منا؟ فنحن تجار المدينة، وليس هاهنا أحد يقدر على يعطيك أكثر من هذا العطاء. فقال: ربي سبحانه وتعالى أعطاني في الدرهم 10 دراهم، ويزيد الله سبحانه وتعالى ما يشاء، ويزيد الله سبحانه وتعالى ما يشاء. فنعم المال الصالح للرجل الصالح. تصدق النبي صلى الله عليه وسلم يوما بشاة، فجاء إلى أم المؤمنين فقال لها: ما بقي من الشاة؟ فقالت رضي الله عنها وأرضاها: بقي كتفها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هكذا، بل قولي بقيت كلها إلا كتفها. فما أرسلته يا عبد الله من الصدقات على الأبناء وعلى الزوجة وعلى الأقارب وعلى الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى باق لك عند الله سبحانه وتعالى، سيظهر لك في يوم وأنت في أعظم حاجة لحسنة واحدة، فإذا بالحسنات أمثال الجبال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتصدق بالدرهم فيربيه الله سبحانه وتعالى له حتى يكون كالجبل، حتى يكون كالجبل. فتأمل في عظيم فضل الله سبحانه وتعالى. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة يتصدق بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لك عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة 700 ناقة، 700 ناقة. فأين نحن عباد الله من معرفة منزلة المال ومن استغلال المال حق استغلاله؟ ثم اعلموا عباد الله أن العبد إذا فتح الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة المال فلا يدل ذلك على مزيته وفضله عند الله، فإن الله سبحانه وتعالى يعطي هذه الدنيا من أحب ومن لا يحب. وإنما العطاء الحقيقي أن يكون في قلب العبد من الإيمان والتقوى ومن العمل الصالح ما يؤهله يوم القيامة للنجاة من أهوال ذلك اليوم العظيم. فهذه هي المنزلة، هذه هي المنزلة التي يسعى لها والتي يحرص عليها الحريص، أن يكون من أهل الديانة ومن أهل التقوى ومن أهل الهداية ومن أهل غنى النفوس وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فهكذا كان يدعو النبي، والغنى إنما هو غنى النفس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. لأن العبد متى ذهب غنى نفسه فإنه سيحيا فقيرا، سيحيا فقيرا ولو ملك ما ملك من الأموال، ولو ملك ما ملك من الأموال. بينما من كان غنيا النفس فإنه سيكون غنيا ولو كان أفقر الناس. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم المال الحلال، وأن يرزقنا قبل ذلك غنى في أنفسنا تغنينا عما في أيدي الناس. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فإن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشع وإن الجبين لا يندى لما يقع للمسلمين، لإخواننا المسلمين في سوريا، نعم والله، لما نزل بهم من البلاء العظيم، مما لا يتصور أن يقع من بشر. فإن أعداء هذه الأمة، نعم والله، أعداء هذه الأمة من اليهود والنصارى، ما بلغ إجرامهم هذا الإجرام عندما يستهدفون الصغير والكبير والمرأة، عندما يستهدفون الأعزل الذي لا يملك لنفسه شيئا، عندما يتوجهون لمثل هؤلاء المساكين بمثل هذا الظلم العظيم. وقد يعجب بعض الناس لعظيم هذا الإجرام، ولكن العجب عباد الله لا بد أن ينقضي ولا بد أن يزول إذا عرفنا أن المسألة تنطلق من منطلقات عقدية يعتقدونها. فأولئك يملكون عقائد خبيثة وقلوبا نجسة قد أشركت بالله سبحانه وتعالى. ظهر ذلك عيانا لجميع العالم من اتخاذهم إلها غير الله سبحانه وتعالى، ومن وصفهم لغير الله سبحانه وتعالى بالربوبية. أظهروا ذلك وأعلنوه وفضحوا أنفسهم وما استحوا في هذه القضية العظيمة، عندما أظهروا الكفر والشرك الصراح للعالم جميعا، حتى نعلم وحتى يتبين لنا تمام البيان لماذا هذا العداء العظيم، ولماذا هذه الحرب الشعواء، وكذلك من أعانهم وساعدهم. فإن الطيور على أشكالها تقع، يملك من العقائد الخبيثة ومن نجاسة القلوب ما تنأى بحمله الجبال والله. فمن أعانهم وساعدهم من الأحزاب الشيطانية أو من الدول المجوسية فإنما يحملون العداء، لا أقول لهؤلاء المساكين والفقراء، وإنما يحملون العداء لرؤوس هذه الأمة. فهم يتكلمون في من يتكلمون ويسبون ويطعنون في من يطعنون في عرض الرسول صلى الله عليه وسلم. أظهروا ذلك وأعلنوه صراحة من غير حياء، يتكلمون في أمهات المؤمنين، خاصة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ويرمونها بالفرية التي افتراها المنافقون في الزمان النبوي، وأنزل الله سبحانه وتعالى آيات تتلى في براءتها من هذه الفرية، وهي فرية الزنا، لا زالوا يتكلمون بها ويرمون بها أم المؤمنين. ولا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب أن الذي ينطق ببنت شفه في أم المؤمنين عائشة في هذه القضية بالذات فليس له من الإسلام حظ ولا نصيب ولا ذرة واحدة، لأنه مكذب لله سبحانه وتعالى العظيم في كتابه. فإن الله برأ أم المؤمنين عائشة في 17 آية أنزلها الله سبحانه وتعالى في براءة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، ولا زالوا يتكلمون عنها بل ويحتفلون بيوم موتها. هذا دينهم، هذه عقائدهم النجسة التي يجب ألا تخفى على مسلم من المسلمين. وكلامهم في أم المؤمنين عائشة في الحقيقة كلام واضح في زوجها صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون. فإذا كانت أم المؤمنين عائشة خبيثة عندهم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك بنص كتاب الله، ولكنهم لا يقدرون على التفوه بمثل هذا الكلام. فكما قال الإمام الغزالي في أمثال هؤلاء: ظاهرهم الرفض، ظاهرهم الرفض، وباطنهم الكفر المحض. فنسأل الله السلامة والعافية. وكذلك ما سلم منهم أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا الصديق ولا الفاروق ولا ذي النورين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهم أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل النبي كما في البخاري: من أحب الناس إليك؟ فقال: عائشة. هكذا صرح صلى الله عليه وسلم. فقالوا: فمن الرجال؟ قال: أبوها. قالوا: ثم من؟ قال: عمر. واتفق الصحابة رضي الله عنهم على تقديم الصديق ثم عمر ثم عثمان على سائر أصحاب رسول الله. فتأملوا كيف توجهوا بالنقد والكلام على خيار هذه الأمة، ليدل دلالة واضحة أنهم ليسوا من هذه الأمة في شيء، أنهم ليسوا من هذه الأمة في شيء. فلا بد للمسلم أن يفقه هذه القضية وأن يعرفها حق المعرفة. ثم نقول: عباد الله، هذا البلاء العظيم الذي نزل بأهل الشام هو في الحقيقة قدر مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن نعي نحن وهم حكمة الله سبحانه وتعالى في مثل هذا البلاء، فلا يمر علينا البلاء مرور الكرام، وإنما لابد أن نأخذ منه العبر والعظات. فكما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه: ما نزل بلاء إلا بذنب. نعم والله، ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. وهذا الذي يريده الله سبحانه وتعالى من عباده في بلاد الشام وفي غير بلاد الشام، أن يرجع الناس إلى دينهم. يقول ربنا عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. وبلاد الشام نقولها كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم: بلاد مباركة أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لها بالبركة، ومن فضلهم ويكفيهم فضلا ومنزلة أن عيسى عليه الصلاة والسلام عندما ينزل في آخر الزمان فإنما ينزل في دمشق، ينزل في بلاد الشام. ويكفيهم فضلا أن الدجال يقتل في بلاد الشام في فلسطين، ويكفيهم فضلا أن أعظم انتصارات الإسلام في آخر الزمان سوف تكون في بلاد الشام. فهذا تمحيص تمحيص لأهل تلك البلاد وعبرة لغيرهم حتى يرجع الناس إلى دينهم ويعرفوا ربهم سبحانه وتعالى حق المعرفة. وأبشركم عباد الله بحديث عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عليه الصلاة والسلام: أمتي أمة مرحومة، أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب يوم القيامة، إنما عذابها في هذه الدنيا القتل والتنكيل والعذاب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يتقبل من مات منهم شهيدا عند الله، ونسأل الله أن يبرئ كليمهم وجريحهم، وأن يردنا وإياهم إليه ردا جميلا، أن يردنا سبحانه وتعالى وإياهم إليه ردا جميلا. ونسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا في هؤلاء المجرمين عجائب قدرته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزونك، يا حي يا قيوم. اللهم عليك بالزنادقة الذين اتخذوا إلها غيرك وربا سواك، اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم واشف صدور قوم مؤمنين منهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، يا ذا القوة المتين، يا فعالا لما تريد، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في سوريا يا حي يا قيوم، اللهم اقلب خوفهم أمنا، اللهم اقلب ضعفهم قوة، اللهم أرنا في أعدائنا وأعدائهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك يا حي يا قيوم، اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا ترفع لهم آية، اللهم لا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية يا حي يا قيوم. اللهم إن البلاء قد عظم وإن الكرب قد اشتد، اللهم ففرج عن إخواننا المسلمين يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح ووفق ولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضى، اللهم واجزي ولاة أمرنا عنا خيرا يا حي يا قيوم يا رب العالمين ويا إله الأولين والآخرين. آتنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.